الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الشرح مستمرا في كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن محظورات الإحرام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: السادس قتل صيد البر واصطياده. السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده، صيد البر المأكول وذبحه عمدا أو خطأ، وعليه جزاؤه إجماعا كما سيذكر المصنف، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بالحج أو العمرة، أو اصطياده لقول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين، ويحرم أذى الصيد ولو لم يقتله أو يشرحه. قال شيخ الإسلام: ولا يصطاد صيدا بريا، ولا يعين على صيد، ولا يذبح صيدا، ولا يصطاد بالحرم صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. قال: في الإنصاف لو نفر صيدا فتلف أو نقص في حال نفور ضمنه بلا خلاف فيهما انتهى. أما صيد البر البحري كالسمك ونحف فله أن يصطاده ويأكله. والصيد طبعا في تعريفه هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل الخلقة، حيوان الممتنع بأصل الخلقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس من المحظورات، قال السادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله: وإن قتل صيدا معكولا بريا أصلا. هذا الوصف الأول معكول، فإن كان غير مأكول يفهم منه فليس مثله، ليس مثل الصيد المأكول. إذا كان غير مأكول فلا يكون قتله من محظورات الإحرام. بريا هذا الوصف الثاني، وهو الذي يعيش في البر دون البحر. فهنا يقول: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، يعني يكون فعليه جزاؤه إجماعا، لقوله تعالى: من قتل منكم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أصلا يعتبر كونه أصلا لا وصفا. فلو تأهل وحشي ضمنه لا إن توحش أهلي. وأما ما ليس بمأكول كسباع البهائم والمستخبث من حشرات والطير فيباح قتله، لحديث خمس فواسق اقتلنا، ويقاس عليها ما شبهها. فغير المأكول ما يدخل في المحظور، لكن هل يقتل أم لا ففيه ما أمر بقتله من الحيوانات، وفيه ما نهي عن قتله، وفيه ما سكت عنه فما أمر بقتله يقتل، يجوز قتله. ما نهي عن قتله فيمنع المحرم وغيره من قتله. ما سكت عنه الأولى تركه. يقول المصنف كحمام وبط ولو استأنس. أي الحمام والبط وهو الوز اعتبارا بأصله فيجب فيه الجزاء إجماعا، ولو استأنس أي الحمام والبط وهو الأوز، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت. الإبل والبقر اعتبارا بأصلهما، والأصل فيهما الإنسية. قال أحمد في بقرة صارت وحشية لا شيء فيها لأن الأصل فيها الإنسية. ولو تولد منه أي من الصيد المذكور من غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر، تغليبا يعني للتحريم، كما غلبوا تحريم أكله ويفتيه إذا قتله لتحريم قتله. قال الإمام ابن قدامة وهو قول أكثر العلماء فيحرم صيده. يعني لو تولد منه أي الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره فيحرم اصطياده تغليبا للتحريم، أو بين الوحش وغيره تغليبا للحظر وهو الجانب الذي من جهة صيد البري، والوحش من دواب البر ما لا يستأنس غالبا، والجمع الوحوش. الوحوش قال الجوهري حيوان البر. أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة، يعني يكون عليه جزاؤه لأنه تحت يده وتعتبر يد عادية أشبه ما لو أتلفه، إذ الواجب إما إرساله أو رده على مالكه. قال بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة، يعني إعارة الآلة ليقتلها أو ليذبحه سواء كان مع الصائد ما يقتله ويذبحه أو لا، لأنه وسيلة إلى الحرام فكان حراما كسائر الوسائل، لحديث قتادة، حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي يقول فأبصرته ثم ركبت ونسيت الرمح، قال فقلت لهم ناولوني، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون. قال فتناولته فأتيت الحمار فعقرته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا لا، فعلق الحكم بالإشارة أو الأمر، كان أمرا معلوما متقررا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون. فيضمن المحرم الصيد بالدلالة والإشارة والإعانة ونحو ذلك، لأن المحرم قد التزم بالإحرام أن لا يتعرض للصيد بما يزيل أمنه، والأمر به والدلالة عليه والإشارة إليه يزيل الأمن عنه فيحرم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالإثابة إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه. وأما الآلة فمقصودة هنا بخلاف ما يأتي من أن من دفع لشخص آلة فقتل بها شخصا انفرد القاتل بالضمان، والفرق أن الآدمي لما كان من شأنه الدفع عن نفسه ولا يقدر عليه إلا بمزيد قوة تقدمت المباشرة، فلم يلحق بها السبب، بخلاف الصيد فإن من شأنه لا يدفع عن نفسه فضعفت المباشرة فألحق بها السبب. يقول أو بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه. إذا كان الجناية من الدابة التي يتصرف فيها بركوب وغيره فإنه يضمن، سواء كانت صابته بيدها أو في عمها، إلا لا برجلها أو ذنبها، وسواء كان راكبا أو سائقا أو قائدا فلا ضمان عليه، وإن أمسك صيدا حتى حل ضمنه بتلفه لتحريم إمساكه، وكذا بذبحه، وكذا إن أمسك صيد حرم وخرج به إلى الحل. قال: وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما، يعني بأن أشار أو أعان، إن دل ونحوه حلال محرما على صيد فقتله المحرم وحده فلا ضمان على الحلال، لأنه ليس محلا للضمان ويضمنه المحرم كله تغريبا للإيجاب، إلا أن يكون المحرم في إلا أن يكون في الحرم فيشتركان في الجزاء كالمحرمين. وعنه على كل واحد جزاء كامل. إن جرحه محرم ثم قتله حلال ضمن المحرم أرس جرحه فقط، وإن جرحه محرم ثم قتله محرم فعلى الأول أرس جرحه وعلى الثاني تتمته. يقول: وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. ويحرم، يقول، على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده. يحرم على المحرم ما صاده هو وغيره من المحرمين إجماعا، لأنه كالميتة، وكذا لو كان له أثر في صيده كما لو عان الصائد بعارة آلة أو مناولة. وإن ذبح المحرم صيدا أو قتله فميتة، يعني حكم الميتة، ومثله صيد حرم ذبحه محل. وعن أحمد: له أن يأكل من الميتة ما يدفع به ضرورته ولا يأكل الصيد، ومن اضطر إليه أبيح له بغير خلاف لقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال المصنف: أو ذبح أو صيد لأجله، بالمناء المفعول، لما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما فيه، يعني ما في وجهه، أنه أتى به هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنا لم نرده إليك إلا أننا حرم. ولمسلم نحو من حديث ابن عباس، ولأحمد: لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوها أو يصد لكم، وهو في السنن، حسنة الترمذي. يقول المصنف: وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، بالجر صفة لمحرم أي غير الدال والمعين والذي صيد أو ذبح له لما سبق. وكحلال، وفي خبر أبي قتادة: هو حلال فكلوه، وأكل منه، وهو في الصحيحين وغيرهما من طرق بألفاظ كثيرة. وأمر أبا بكر فقسمه بين الرفاق، وفي دلالة واضحة على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصد لأجله. والحاصل أن ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله فلا يجوز للمحرم أكله، وما لم يصد من أجله بل صاده الحلال لنفسه أو لحلال لم يحرم على المحرم أكله، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. قال ابن عبد البر: وعليه تصح الأحاديث، وإذا حملت عليه لم تختلف، وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل. وقال الإمام ابن القيم: وأثار الصحابة في هذا الباب إنما تدل على هذا التفصيل ولا تعارض بين حديثه صلى الله عليه وسلم بحال. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، أن يضمن المحرم بيض صيد أتلفه أو نقله إلى موضع ففسد بقيمته، ولو باض على فراشه فنقله برفق لخبر الأنصاري في بيض نعامة قال صلى الله عليه وسلم: عليه بكل بيضة صوم يوم أو طعام مسكين. وعن عائشة نحوه، لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته، ولخبر أبي هريرة عند ابن ماجه في بيض النعامة ثمنه. وقال الوزير رحمه الله تعالى: اتفقوا على أن بيض النعام مضمون. يقول المصنف: ولا يملك المحرم ابتداء ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث. قوله ولبنه إذا حلبه بقيمته، أي قيمة حليب الصيد مكان الإتلاف، لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام. وقال بقيمته، والأولى بقيمته ما إذا العاطف الواو. يقول المصنف: ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، أي لا يملك ابتداء ملكا تجدد بشراء أو وهبه له غيره، يعني تجدد بشراء أو هبة أو نحوهما، ولا بوكيله، ولا باتهاب، ولا باصطياد لخبر الصعب الجثامة، فإنه ليس محلا للتمليك، لأن الله حرمه عليه فبدليل أنه يدخل في ملك الصبي والمجنون، مثله لو أصدقها وهو حلال صيدا ثم طلق قبل الدخول عاد إليه نصفه. قال شيخ الإسلام: ولا يصيد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك، انتهى. يقول المصنف: وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله. قال: لم يزل بضم الزاي، أي لم يزل ملكه عنه لقوة الاستدامة. وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، يعني لم يزل ملكه لأنه مستصحب للملك، والملك كان قبل الإحرام. قال: ولا يده الحكمية، بأن يكون الصيد في ملكه ولا يكون معه أو بيده، بل في بلده مودعا عند غيره بحيث لا يشاهده، أو في يد نائبه الغائب عنه ونحو ذلك، ولا يضمنه لأنه لم يفعل في الصيد فعلا فيلزمه شيء، كما لو كان في ملك غيره. قال: بل تزال يد المشاهدة بإرساله، يعني لموضع يمتنع فيه وتخليته. والمشاهدة اسم مفعول من شهد، مثل ما إذا كان في قبضته أو خيمته أو رحله أو قفصه أو مربوطا بحبل معه، لأن ذلك أمساك للصيد المحرم إمساكه، لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة ولم لكن قال: بل تزال يده المشاهدة بإرساله. المشاهدة بفتح الهاء اسم مفعول من شهد، مثل ما إذا كان في قبضته أو خيمته أو رحله أو قفصه أو مربوطا بحبل معه، لأن ذلك إمساك للصيد المحرم إمساكه. وفرق الإمام أحمد بين اليد الحكمية والمشاهدة. قال المصنف: ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي، حيوان إنسي، بهذا بالإجماع والاعتبار في أهلي ووحشي بأصله كما تقدم معنا. يقول: كالدجاج وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، لأنه ليس بصيد ولو توحش، لأن الاعتبار بالأصل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم كما هو مستفيض مشهور، وقال: أفضل الحج العج والثج، والثج إرسال الدماء بالذبح، والنحر والبدن بضم الموحدة جمع بدنة، وفدى عن نسائه بالبقر وذبح البقرة والغنم ونحر الإبل بالحرم مما لا نزاع فيه. قال المصنف: ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وهذا بالإجماع، البحر جميع المياه المالحة والحلوة والأنهار والأبار والعيون، فإن كان مما لا يعيش إلا في الماء فلا خلاف فيه، وإن كان مما يعيش فيه ما كالسلحفاة والسرطان فإن كان بالحرم حرم صيده، وقد جزم به غير واحد وصححه في التصحيح وغيره. قال المصنف لقوله تعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه، وطير الماء بري. يقول المصنف لماذا؟ نعم، لأنه يبيض ويفرخ في البر، فيحرم على محرم صيده، وفيه الجزاء في قول عامة أهل العلم. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب. نعم، هذه لا تحرم لأنها محرمة الأكل ولأنها سباع، وكذلك ما كان يعني بمعناها كالفهد وما في معناه من فم فيه أذى للناس، لأنها شد ضررا من الفواسق وكالباز والصقر والشعير والحشرات المؤذية، فإنها تدخل في هذا المعنى المؤذي للناس. يعني هذه أنواع الحيوانات منها ما هو مؤذي للناس، ومنها يعني هذه التي ذكرها المصنف، ومنها الفواسق، ومنها ما لا يؤذي بطبعه. فهذه يعني تقتل، هذه التي كما قال المصنف: ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب. قال: إلا المتولد كما تقدم، تولد منه ومن غيره تغليبا للحظر، تغليبا للحظر. يقول: ولا يحرم قتل الصيد الصائد دفعا عن النفس أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا. نعم، يعني الصائل على الإنسان لو يدفع عن نفسه خشية تلفها أو مضرة كجرحه ولا يضمنه، أو خشية على ماله خشية تلفه أو تلف بعض حيواناته ولا يضمنه، لأنه قتله لدفع شره، وقد أذن الشارع في قتل الفواسق لدفع أذى متوهم، فالمتحقق أولى. وكذلك لو تلف بتخليصه من سبع أو شبكة ونحوها ليطلقه، أو أخذه لخلصه من رجله خيطا ونحوه فتلف بذلك، لم يضمنه كقتله لحاجة أكله. وظاهر كلامه أنه لو دفع عن غير نفسه مما يجوز له الدفع عنه أنه يضمنه، وليس كذلك، بل هو كالصائل عليه، والصائل عليه هو القاصد الوثوب عليه. يقول: سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، أي ولو لم يخش التلف أو الضرر بجرحه ونفسه ونحوه. قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا عدا السبع على المحرم فقتله المحرم فلا ضمان عليه، وإن قتله ابتداء لا ضمان عليه، هذا بالنسبة للسبع. قال: لأنه التحق بالمؤذيات. فكذلك يعني حتى يعني ما ليس سبعا إذا يعني صال على الإنسان فإنه يلحق بالمؤذيات. يقول المصنف: فصار كالكلب العقور. ويسن مطلقا، يقول، قتل كل مؤذي غير آدمي، قتل كل مؤذي غير آدمي، فلا يحل قتله يعني الآدمي إلا بإحدى ثلاث. والمقصود بالذي لا يحل قتله إلا إحدى ثلاث المراد غير الحربي، فالمعصوم لا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث، والمعصوم هو المسلم والذمي وأهل الصلح والمستأمن. وأما الحربي فيقتل في القتال المشروع. وما سوى الآدمي من كل مؤذن فإنه يستحب قتله عدا عليه أو لم يعد عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم بإحرام، يعني بسبب الإحرام، قتل قمل وصئبانه، قتل قمل وصئبانه لأنه يترفه بإزالته كإزالة الشعر، وصئبانه بيضه. ومفهومه أنه لا يحرم بغير إحرام، لأنه إنما حرم في حق المحرم لما فيه من الرفاهية فأبيح في الحرم كغيره، ولو برميه، ولو برميه يعني يكره رميه حيا، وصرح في الإقناع بحرمة رميه مقتولا في المسجد، ولا جزاء فيه، أي في قتل أي في قمل وصعبان إذا قتله ورماه، لأنه ليس بصيد ولا قيمة له، جزم به شيخ الإسلام وغيره. لا براغيث وقراد ونحوهما كبعوض، ولا شيء في بعوض وبراغيث وقراد لأنها ليست بصيد ولا متولدة من البدن، ومؤذية بطبعها. ولذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها. وقال أيضا: إن قرصه ذلك قتله مجانا، وإلا فلا يقتله. وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترف فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه. قال: وقراد ونحوهما. القراد حشرة معروفة من الكائنات العنكبوتية، من الكائنات العنكبوتية. قال: ويضمن جراد، ويضمن جراد بقيمته، أو يضمن، يضمن جراد بقيمته، يضمن ببناء المفعول، وجراد اسم جنس، الواحدة منه جرادة، فإذا تلف بمباشرة أو سبب ضمن، لأنه بري يشاهد طيرانه في البر، لأنه طير في البر. ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، يقول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولخبر كعب بن عجرة الذي تقدم معنا، وظاهره ظاهر كلام المصنف قال: ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، ظاهره العموم حتى في الوط، إلا أن يقال إن الكلام في المحظور الغير مفسد كما استظهره غير واحد. وكذا يقول: لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، يعني لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله ما لم يجد ميتا، ويفدي لأنه ذبحه لمصلحته، كمن بالحرم أي كمضطر بالحرم فله ذبح صيد الحرم وأكله لاضطراره إليه، لاضطراره إليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة، أي لا يباح الصيد الذي ذبحه المحرم المضطر إلى أكله إلا لمن يباح له أكل الميتة وهو المضطر، وهو المضطر. قال المصنف: السابع عقد النكاح، أي السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح. قد أجمعوا على أن المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه ولا لغيره، وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح، أي على الذكور والإناث، عقد الذكور والإناث. فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح. يقول فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو غير محرمة، فلا مفهوم له، بل المحرم وغيرها سواء، يحرم عليه ولا يصح سواء تعمد أو لا، لصريح الخبر والأثار التي ستأتي، ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه، فمنع صحة عقده لأنه من دواعيه، فمنعه الإحرام منه كالطيب فيقع فاسدا. قال حار أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، ضمير في قوله فلا يصح يعود على العقد، أي لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح، لأن النهي وارد على عين العقد، وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، لا يمكن تصحيحه. فعقد النكاح حق المحرم لا يجوز، فعقد النكاح في حق المحرم إما أن يعقد المحرم، هو أقسام، الأول عقد محل على محرمة فالنكاح حرام، الثاني عقد محرم على محلة فالنكاح حرام، الثالث عقد ولي محرم لمحل ومحلة فالنكاح حرام. قال المصنف رحمه الله تعالى لما روى مسلم عن إثمام مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح، الأول بفتح الياء لا ينكح المحرم وكسر الكاف أي لا يعقد لنفسه، والثاني بضم الياء وكسر الكاف ولا ينكح أي لا يتولى العقد لغيره، وفيه ولا يخطب، ولأبي داود وغيره عن عمر مرفوعا مثله، عن عمر أنه كان يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه وعلى غيره ولا على غيره. روى الشافعي وغيره ولأحمد مرفوعا أن رجلا أراد أن يتزوج فنهاه، وما في الصحيحين عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقال ابن المسيب وأحمد وغيرهم وهما رضي الله عنه، يعني وهما ابن عباس رضي الله عنه، والصواب ما رواه مسلم عن ميمونة أن تزوجها وهو حلال، ولأبي داود بسرف ومكان، ولأحمد والترمذي عن أبي رافع تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، يقول أبو رافع وكنت السفير بينهما، وإسناده جيد، ورواية الحل أولى وفيها صاحب القصة ولا مطعن فيها، بل ذكر بعضهم أنها متواترة، وابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، وقد روي أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه، وكذلك روي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وعليه عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولأن الإحرام يمنع الوطأ ودواعيه، عقد النكاح يراد به الوطأ غالبا، فحرم مبالغة في حسم مواد النكاح عن المحرم. يقول ولا فدية في عقد النكاح، أي ليس فيه فدية، ليس فيه فدية، والمحظور الذي لا فدية فيه، المحظور الذي لا فدية فيه هو عقد النكاح. قال المصنف: كشراء الصيد، كشراء الصيد أي لا فدية عليه في عقد النكاح، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم يجب به فدية، كشراء صيد فسد عقده لأجل الإحرام. أو تقول مثلا لا فدية فيه، والدليل عدم الدليل، ليس هناك دليل يوجب الفدية، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. يقول المصنف: ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. نعم، فالإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح سائر المحظورات، لأن حكمه باق في وجوب ما يجب بالإحرام، فكذلك فيما أحرم به، لأن الحج لا يقبل الفسخ ولا الرفض، وحتى لو أفسده فإن يجب أن يمضي في فاسده ويترتب عليه ما يترتب على صحيحه من ناحية ما يتعلق بالمحظورات، مما يتعلق بالمحظورات. ويكره للمحرم، يقول، أن يخطب امرأة كخطبة عقده على نفسه أو غيره، لأن الوسائل لها حكم الغايات. وقال: يكره المصنف، بينما الذي يظهر هو التحريم، أنها حرام، لأن النهي فيهما واحد مع العقد وعموم حديث ولا يخطب، أي أنه لا يخطب تعريضا ولا تصريحا، ولا تصريحا. لكن المصنف قال يكره، يعني كما يكره المحرم أن يقرأ خطبة عقد النكاح بضم الخال، يقول: إن الحمد لله نحمد المستعين لما تقدم في حجة عمان وحرمها ابن عقيل وغيره، لكن أن يخطب إذا كان المقصود الخطبة بالكسر فليس الكراهة بل التحريم، لأنها حديث الصحيح: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو حضوره أو شهادته فيه. يعني يكره الحضور، حضور المحرم عقد النكاح، أو أن يشهد فيه في النكاح، لأن شهادته في الفاسد حرام مطلقا. يقول المصنف: وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأة صحت بلا كراهة، لأنه إمساك. نعم، يصح تصح الرجعة إذا راجع المحرم امرأته، لأنها مباحة قبل الرجعة، فلا إحلال. وكذا شراء أمة للوطء وغيره. قال ابن قدامة: لا نعلم في خلاف، لأنه ليس بعقد نكاح، لورود العقد على منفعة البضع وغيره، بخلاف عقد النكاح فإنه على البضع خاصة، ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله كشراء الصيد. يقول: صحت بلا كراهة، لأنه إمساك. وكذا شراء الأمة للوطء. الثامن من محظورات الحرام، يقول: الثامن الوطء، الثامن من محظورات الإحرام الوطء في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعا، والمراد الموجب للغسل. يقول المصنف: هذا هو المحظور الثامن، وهو الجماع. قال: وهو الوطء، يعني الجماع، وهو أشدها إثما. قلت: وهو أشدها إثما وأعظمها أثرا، ولا شيء من المحظورات يفسد النسك إلا الجماع قبل التحلل الأول عكس بقية العبادات. فباقي العبادات كل المحظور وقع فيها يفسدها إلا الحج والعمرة إذا كان بعد التحلل الأول. وإليه يقول الإشارة بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم. أي وإن جامع المحرم بأن غيب حشفته الأصلية وإنما ترك التقييد بذلك لتعريفه باللام المفيد لذلك في قبل أصلي يقول وتقييد بذلك أولى أو دبر من آدمي حي أو ميت أو غير الآدمي لوجوب الحد والغسل. قال شيخ الإسلام ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته ولا يطى شيئا سواء كان امرأة أو غير امرأة ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والحكمة أنه يبعد عن ملاذ الدنيا وشهواتها ويجمع همته وهمه لمقاصد الآخرة. يقول المصنف لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الجماع, أي الرفث المذكور في الآية هو الجماع, لقوله تعالى حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعني الجماع. وقال شيخ الإسلام الرفث اسم الجماع قولا وعملا. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما. وقد ذكر غير واحد الإجماع على هذا وأنه لا يفسد النسك إلا به أي بالجماع أنزل أو لم ينزل. وقال شيخ الإسلام ليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث, فلهذا ميز بينه وبين الفسوق وقال فإن جامع فسد حجه. وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه إن كان يأثم بهما فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. يقول وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما, و لو بعد الوقوف بعرفة لأنه صادف إحراما تاما قبل الوقوف. ولو هنا إشارة للخلاف لأن الخلاف عند أبي حنيفة إذا حصل الجماع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يفسد الحج ولو كان قبل التحلل, لكن هنا النظر هو إلى التحلل حتى لو وقف بعرفة فإنه يفسد النسك طالما أنه قبل التحلل. الجماع له حالان, أن يكون قبل التحلل الأول, الثاني أن يكون بعد التحلل الأول. والتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد, فإذا لم يرمي جمرة العقبة فإنه في إحرام تام, وإذا رمى جمرة العقبة حل التحلل الأول عند كثير من العلماء, وعند آخرين لا يحل إلا بالرمي مضافا إليه الحلق والتقصير, فإذا حلق أو قصر مع الرمي فقد حل التحلل الأول. والتحلل الثاني يكون إضافة إلى الرمي والحلقة والتقصير الطواف والسعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. فصار التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والثاني بالرمي أو الحلق أو التقصير والطواف والسعي. وأما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل، فيمكن أن يتحلل التحلل كله وهو لم يذبح الهدي، لأن التحلل يكون برمي جمرة العقبة بالحلقة والتقصير والطواف والسعي، هذه التي يحصل بها التحلل. فإن كان الوطء قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة ترتب على ذلك فساد النسك، فساد الحج، لأنه كما ذكرنا صادف إحراما تاما، مثل ما لو كان قبل الوقوف بعرفة. وحديث من وقف بعرفة تم حجه أي قارب وأمن فواته، ولذلك ذكر أبو بكر في السنة أن من وطئ في الحج قبل الطواف فسد حجه وحمله بعضهم على ما قبل التحلل. فمتى ما كان الوطء قبل التحلل الأول فإنه يفسد النسك حتى ولو كان بعد الوقوف بعرفة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.